بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم
من المملكة العربية السعودية.
الحج في القرآن الكريم.
قال العلماء من علامة الحج المبرور أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه.
أول ما يرون أحد يقدم هذه اليد يذكر الحج عمر، والله تدمع عيونهم شوقا لبيت.
أي نوع من أنواع الإخلال بالأمن يعتبر مناقض لمصالح الشريعة وما دعت إليه.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحج في القرآن الكريم
برنامج حواري يتناول آيات الحج
التي وردت في بعض سور القرآن الكريم.
يعد البرنامج ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سريع سريع.
التلاوة بصوت الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل.
إخراج عبد الله بن محمد السلماني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحج في القرآن الكريم. يسرني أن يكون ضيفنا في بداية هذه الحلقة أخي فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن معاذة الشهري، الأستاذ المساعد بكلية التربية قسم الدراسات الإسلامية جامعة الملك سعود. فأهلا ومرحبا بكم أبا عبد الله.
حياكم الله دكتور محمد، وحياكم الله يا الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات.
الحديث في الحقيقة عن الحج وعن القرآن ذو شجون. الحديث عن الحج بحد ذاته ممتع ومفيد ويزيد الإيمان، فما بالك إذا انضاف إلى ذلك أن يكون الحديث حديثا عن القرآن. أستأذنك فضيلة الشيخ في أن نستمع إلى الآيات التي نتناولها بالتفسير هذا اليوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
كما استمعنا أيها الإخوة أيتها الأخوات إلى قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أترك الحديث لكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكرك يا أبا معاذ على إتاحة هذه الفرصة، وأرحب بالإخوة المستمعين والأخوات المستمعات في هذا البرنامج الحج في القرآن الكريم، وهي فكرة موفقة، هي تناول الآيات التي تحدث القرآن فيها عن الحج. وأهنئ الإخوة والأخوات الحجاج لبيت الله الحرام في هذه الأيام المباركات، وأسأل الله أن يتقبل منهم حجهم وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا. وأما حديثنا في هذا اللقاء فهو عن قول الله تعالى في سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وأحب أن أبدأ بحديثي عن هذه الآية الكريمة عن السياق الذي وردت فيه هذه الآيات، فإن هذه الآيات كما يذكر المفسرون قد نزلت متأخرة عن الآيات التي بعدها والآيات التي قبلها، فلما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر كتاب الوحي أن يلحقوها في هذا المكان من سورة البقرة.
يعني فضيلة الشيخ الآيات التي جاءت بعدها قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، هذه متأخرة رتبة لكنها متقدمة في النزول.
نعم،
إن الصفا والمروة نزلت بعدها،
نزلت بعدها
وإن كانت تقدمت في الرتبة في الكتابة.
بالضبط، وهذه فائدة للإخوة المستمعين، وهي أن ترتيب الآيات في القرآن الكريم ليست كترتيبها وقت نزولها، قد نزلت بترتيب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد رتبها على هيئة أخرى كما جاءه الوحي من جبريل عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام الذي وردت فيه هذه الآيات آيات الصفا والمروة وقع معترضا بين محاجة أهل الكتاب والمشركين في أمر القبلة، وقد تقدم في قوله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب إلى آخر الآيات. فكان في هذا محاجة لأهل الكتاب ومحاجة للمشركين في أمر تحويل القبلة. وقد نزلت هذه الآيات بسبب تردد واضطراب بين المسلمين في أمر السعي بين الصفا والمروة، وذلك عام حجة الوداع. فهذه الآية نزلت بعد الآيات التي قبلها كما تقدم، ولأن الحج لم يكن قد فرض، وهي من الآيات التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلحاقها ببعض السور التي نزلت قبل نزولها بمدة. والمناسبة بينها وبين ما قبلها، وهي الآيات التي في محاججة الكفار ومحاججة أهل الكتاب في تحويل القبلة، المناسبة بينها كما يذكر بعض المفسرين هي أن العدول عن الاستجابة لأمر تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة يشبهه المحاجة والمنازعة في السعي والطواف بين الصفا والمروة من المسلمين في ذلك الوقت.
سبحان الله،
فناسب أن تذكر بعدها. وسبب الحرج،
إن أذنت لي يا دكتور عبد الرحمن، يعني قبل أن نشرع في بيان سبب الحرج، لو بينا ما المراد بالصفا وما المراد بالمروة،
نعم،
في الاصطلاح الشرعي، وما المراد بهما أيضا سبب تسمية هذين الموضعين بالصفا والمروة.
طبعا الصفا والمروة اسمان لجبلين أو لجبيلين،
نعم،
معروفين ومتقابلين في موضعهم المعروف الآن في جانب المسجد الحرام. وتلاحظ ويلاحظ الإخوة المستمعون أن قوله تعالى إن الصفا والمروة فعرفها لأنها كانت معروفة عند العرب،
نعم،
فلم يحتج إلى أن يحددها بأكثر من أن يذكرها باسمها،
نعم.
ولذلك يقول المفسرون الألف واللام هنا للعهد، يعني الصفا والمروة التي تعرفونها،
معهودة للمخاطبين،
معهودة للمخاطبين من شعائر الله. فالمقصود بالصفا هو رأس نهاية جبل أبي قبيس الآن، وأما المروة فرأس هو منتهى جبل قعيقعان،
نعم نعم،
وهذان جبلان متقابلان. وسمي الصفا لأن حجارته من الصفا وهو الحجر الأملس الصلب، وسميت المروة مروة لأن حجارتها من المرو. والمرو حجر معروف الآن في بلاد الحجاز، معروف عند الناس، لونه أبيض لين يورى به النار، وكان أجدادنا إلى عهد قريب يذبحون به الصيد، لأن شذرها يخرج منه قطعا حادة فتستخدم في الذبح وتستخدم في غير ذلك في إيقاد النار. وأذكر من ذلك بيت أبي ذؤيب الهذلي، وأبو ذؤيب الهذلي من قبيلة هذيل الحجازية والعينية المشهورة، التي يقول فيها: أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. ثم يذكر حاله بعد فراق أولاده يقول: حتى كأني للحوادث مروة بصف المشقر كل يوم تقرع. فهي معروفة عند العرب بهذا المعنى.
إذن فضيلة الدكتور، الصفا والمروة جبلان متقابلان صغيرين، كل واحد منهما أسفل جبل أكبر منه،
نعم،
الصفا أسفل جبل أبي قبيس، والمروة أسفل جبل قعيقعان.
بالضبط.
سمي هذا الجبل صفا لأن حجارته سود من الحجارة الملس الصلب، والمروة لأن حجارتها من البيضاء.
نعم هذا صحيح،
نعم.
وقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني إن موضع الصفا وموضع المروة مكانين لشعيرة السعي بينهما.
الله.
أما الصفا نفسها والمروة فليست شعيرة في حد ذاتها،
نعم،
ولكن هي موضع بدء شعيرة، وهي شعيرة السعي.
نعم، السعي إذن بين الجبلين.
بين الجبلين،
ولا يلزم صعود الجبل.
لا يلزم ذلك، وإن كان من السنة النبي صلى الله عليه وسلم صعد،
اللهم صل،
لكنه ليس بلازم.
نعم.
أو هذا حال كثير من الناس اليوم لا يلزمون بذلك، وإلا كان فيه مشقة شديدة عليه.
نعم. نعم.
أما الشعائر في قوله شعائر فهي جمع شعيرة، وهي بمعنى العلامة.
الله،
وهذا معنى الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أنها علامة على شعيرة من شعائر الله وهي السعي، وهي مشتق من شعر إذا علم وفطن. ويقول اللغويون أنها فعيلة بمعنى مفعولة، بمعنى أن كل ما وضع عليه علامة، كما تعلم في الهدي مثلا فإنه يشعر، بمعنى يوضع عليه علامة حتى يعرف أنه يهدى إلى البيت. فكذلك كل مشعر من شعائر الحج يسمى مشعر، مثل الطواف بالكعبة مشعر من مشاعر الحج، السعي بين الصفا والمروة مشعر،
المزدلفة
وهكذا. أي فالمقصود بالشعيرة هنا العلامة، والله قد جعل الصفا والمروة علامتين على مكان عبادة.
طيب فضيلة الدكتور، سأعود بك قليلا إلى ما أخذتك عنه قبل قليل، اللي هو السياق الذي وردت فيه الآية، أو إن شئت أن تسميها سبب نزول الآية،
نعم،
حين قال الله تعالى: من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
سبب نزولها، وهذه فائدة مهمة للإخوة المستمعين، بعض الآيات في القرآن الكريم لها سبب نزول، وبعضها ليس له سبب نزول. ف ثم هذه الآيات التي لها سبب نزول بعض أسباب النزول تؤثر في المعنى، فلا يفهم معنى الآية إلا إذا فهم سبب نزولها. وبعضها لا يرتبط المعنى بسبب النزول كثيرا، فربما تفهم الآية على وجهها الصحيح دون أن تعلم سبب النزول. هذه الآية من الآيات التي لا يفهم معناها إلا بمعرفة سبب نزولها. ولذلك عائشة رضي الله عنها عندما قال لها ابن أختها عروة ابن الزبير قال لها: قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما على الرجل شيء ألا يطوف بهما. يعني هو ما يعرف سبب النزول ولا يعرف لماذا نزل، فقال يعني الجناح فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يقول الذي يستقيم في فهمي أنه لا جناح عليه ألا يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا.
يعني الموضوع أشكل، السياق أو النص أشكل على عروة رضي الله عنه
بن الزبير
لما كان صغيرا ففزع إلى خالته أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. يعني سبب الإشكال يا دكتور أن الآية تقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا إثم ولا حرج أن يطوف بهما. يعني إذا لم يتطوف فأيضا لا حرج عليه
أيضا،
لأنها هي ترفع الإثم عن من طاف.
بالضبط،
كأنها تقول أن الطواف مباح.
أيوة بالضبط.
وليس بفرض ولا لازم.
نعم. فقالت عائشة: كلا، لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما.
نعم.
ثم قالت له ووضحت له سبب النزول، فقالت: إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناه صنم اسمه منى.
نعم.
وكانت منى حذو قديد، مكان قريب من الحرم.
نعم.
وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله إن الصفا والمروة الآية. أيضا أنس رضي الله عنه قال في البخاري: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، طواف بين الصفا والمروة، السعي بينهما.
نعم.
كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله إن الصفا والمروة. قد يقول قائل: لماذا كان الأنصار في الجاهلية يرون أن الطواف بين الصفا والمروة من أمر الجاهلية؟ فنقول إن عمرو بن لحي عندما جاء بالأصنام إلى مكة،
نعم،
جاء من ضمن الأصنام التي جاء بها صنمين، أحدهما اسمه إساف والآخر اسمه نائلة.
نائلة.
وكان قريبين من الكعبة.
نعم.
ثم في مرحلة من المراحل عندما أراد عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر بئر زمزم، أبعد هذين الصنمين من جانب الكعبة، فوضع أحدهما عند الصفا ووضع الآخر عند المروة. فكان العرب ولا سيما الأنصار يرون أن هذا من شعائر الشرك
بعد أن أسلموا.
نعم، بعد أن أسلموا، ورأوا أن الطواف بالأصنام التي تعظمها قريش وهي إساف ونائلة من أمر الشرك.
نعم.
وهم كانوا يهلون لمناه، وكان بعيدا في قديد.
نعم.
فلما جاء الإسلام وجاءت حجة الوداع وحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة.
نعم.
ورأوا أنها من أمر الجاهلية، فنفى الله سبحانه وتعالى هذا الحرج من صدورهم، وقال إن الصفا والمروة هي من شعائر الحج.
نعم.
وهي من شعائر التوحيد.
نعم.
وما أحدثه المشركون فيهما لا يؤثر على أصل الحكم فيهما. هذه فائدة مهمة جدا من فوائد التي تستفاد من هذه الآية، وهي أن العقائد الصحيحة لا يبطلها ما يشوبها أحيانا من مظاهر الشرك. فمثلا الآن رمي الجمر، مثلا الطواف بالبيت، الطواف بين الصفا والمروة، هذه من مظاهر التوحيد، ولا يجد المسلم في نفسه حرج أن يسير ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي بالأنبياء وبإبراهيم عليه الصلاة والسلام.
الحج في القرآن الكريم.
الحج في القرآن الكريم.
هناك في زماننا هذا يا دكتور محمد من يعتبر مثل هذه المظاهر مظاهر وثنية، وهي الطواف بالبيت والسجود عند البيت ونحو ذلك، وهذا من يعني بعدهم عن الدين ومن إلحادهم وكفرهم. وكذلك كان الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت المروة والصفا عليهما صنمان، كان المسلمون يتحرجون من هذا النسك، فنفى الله هذا الحرج وأزيلت تلك الأصنام، وبقيت الشعيرة وهي السعي بين الصفا والمروة من شعائر من أركان الإسلام.
نعم. عادت الشعيرة إلى نقائها،
إلى نقائها،
وطهرت مما شابه من التلوث ومن مظاهر الوثنية، ويبقى الأصل، وعادت إلى ما كانت عليه. هذا يذكرنا فضيلة الشيخ بأصل يعني الأساس والأصل الذي شرع الطواف بين الصفا والمروة من أجله أو اقتداء بمن فعله. هذا يذكرنا بما جاء في قصة أم إسماعيل عليه السلام هاجر.
نعم هذا ما يحسن أن يذكر في مثل هذه الآية، أن يعني أصل شعيرة السعي بين الصفا والمروة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أسكن زوجته هاجر عليها السلام وابنه إسماعيل منها أسكنهما في ذلك المكان في واد غير ذي زرع، لم يكن به لا كعبة ولم يكن به مقام إبراهيم ولم يكن به صفا ولا مروة إلا في أصلها. فلما تركهما وترك لها جرابا من تمر وسقاء فيهما، فلما نفد ما في السقاء عطشت رضي الله عنها وعطش ابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وجعلت تنظر إليه يتلوى، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه،
الله أكبر،
فوجدت الصفا أقرب جبل يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا وأتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات هاجر. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما، يعني يقول هذا أصل شعيرة السعي بين الصفا والمروة، فسمعت صوتا فقالت في نفسها صه، يعني تريد أن تتسمع من أين أتى هذا الصوت، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواه، هذا الصوت الذي هو صوت الملك.
نعم.
فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه حتى ظهر الماء فشربت وأرضعت ولدها. فيحتمل أن إبراهيم سعى بين الصفا والمروة تذكرا لشكر النعمة.
نعم.
وأمر به ابنه إسماعيل ثم كان شعيرة من الشعائر. ويحتمل أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام ألحقه بأفعال الحج بعد ذلك، أو أن من جاء من أبنائه فعل ذلك فتقرر في الشعائر عند قريش واستمر فيها حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأقره شعيرة من شعائر الحج وركنا من أركان
الأركان.
نعم. ويعني بالمناسبة حتى لا ننسى، لو يتأمل المسلم الآن في شعائر الحج يجد أنها كلها من آثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو شيخ الموحدين عليه الصلاة والسلام، وله مشاهد عظيمة عند الكعبة، فهو الذي بناها هو وابنه إسماعيل، والصفا والمروة السعي بينهما بسبب صنيع إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه أيضا، أضف إلى ذلك رمي الجمار فأيضا له فيها صلة،
والذبح
أيضا
بيناه بذبح عظيم،
فيعني له فضل عظيم عليه الصلاة والسلام ولابنه ولزوجته هاجر، أسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم.
قال إني جاعلك للناس إماما.
نعم.
عليه الصلاة والسلام، فهو إمام الموحدين كما تفضلت.
نعم.
وبه تقتدي الأمة، بل إن سائر الأمم حتى اليهود والنصارى والوثنيين من مشركي العرب كانوا يزعمون الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام.
نعم.
ولكن الله تعالى فند هذا الزعم ورده عليهم، ما كان إبراهيم يهودي ولا نصرانية، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين أيضا، فلا أنتم تنتسبون إليه حقا ولا أولئك ينتسبون إليه حقا.
اللهم صل وسلم عليه. أيضا من الفوائد يا دكتور محمد في هذه الآيات العظيمة والتي أريد أن ننبه إليها، هي سياق هذه الآيات الذي وردت فيه كما تقدم معنا، وهو جاءت بين محاجة المشركين وفي أمر القبلة واعتبارهم من السفهاء، ثم جاء الحديث هنا عن الصفا والمروة، فقال الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وتأمل في قوله سبحانه وتعالى إن الصفا، فأكدها سبحانه وتعالى بحرف إن، والتأكيد هنا في لغة العرب لا يكون إلا لمن ينكر هذا، خالي الذهن الذي ليس لديه إنكار لهذا الأمر لا يحتاج أن تؤكد الكلام معه بمثل هذه المؤكدات، لكن لأن الأنصار رضي الله عنهم كانوا يتحرجون من الصفا والمروة والسعي بينهما لما تقدم معنا، قال الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، يؤكد لهم أنها من الشعائر وأن الطواف ليس فيه حرج بل هو من أركان الحج كما سيأتي معنا.
يعني كأني أفهم يا دكتور أن ثمة مؤكدان في الآية لدفع هذا التوهم.
نعم.
المؤكد اللفظي إن، والمؤكد المعنوي حين وصفها بأنها من شعائر الله.
جميل.
يعني فلا وجود لحقيقة هذا التوهم، والمفروض أن يدفع. فمن حج البيت أو اعتمر، هذا هو المقصود في الآية.
بالضبط. فمن حج البيت أي قصده، والحج لعله تقدم معكم في هذا البرنامج مرارا أنه بمعنى القصد إلى بيت الله الحرام لأداء هذه الأنساك المعروفة، قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه الطوف بهما. ولذلك فالسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج ومن أركان العمرة، فلا تصح العمرة ولا يصح الحج إلا بأداء هذا الركن وهو السعي بين الصفا والمروة. أيضا من ما يحسن ذكره في هذه الآية قوله سبحانه وتعالى فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
إن أذنت لي دكتور عبد الرحمن قبل أن ننتقل إلى آخر الآية، فيه ملحظ في قول الله جل وعلا فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الطواف بين الصفا والمروة، السعي بينهما، هو لمن تلبس بحج أو عمرة.
نعم.
أما من لم يكن كذلك فلا يشرع له سعي مفرد.
نعم.
بخلاف الطواف على البيت فإنه يشرع يعني منفردا، لكن السعي بين الصفا والمروة هو في الحج والعمرة، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي طواف. مثل الوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة والمكث بمنى، هو أيضا لمن تلبس بالحج ليس إلا.
جميل، هذا ملحظ مهم جدا. في قوله سبحانه وتعالى وختام الآية قال فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، لو تأملت في هذا الختام لوجدته متناسبا مع نص الآية، فإن الله سبحانه وتعالى أمر في الآية بالقصد وبالعمل. بالقصد وهو قوله فمن حج البيت واعتمر، هذا فيه قصد للمكان، قال فلا جناح عليه يطوف بهما، هذا عمل وهو السعي، نفس السعي. قالوا فلما جمع بين القصد وبين العمل ختمها بالشكر والعلم، لأن الشكر يكون على العمل والعلم يكون بالقصد. الله سبحانه وتعالى يعلم من هو الذي قصده وقصد وجهه وابتغاء وجهه في هذه الشعيرة وفي هذا النسك، فهو الذي سوف يكافئه ويجزيه. وشاكر عليم في حق الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه يشكر سبحانه وتعالى على الطاعة اليسيرة فيجزي المثوبة لمن تلبس بهذه الطاعة. ولو لاحظت دكتور محمد والإخوة المستمعين في قوله فإن الله شاكر عليم، لم تجتمع أو لم يقترن وصف الشاكر هنا مع وصف العليم، وهما اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، إلا في هذا الموضع وفي سورة النساء، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. والسياق هنا كالسياق هناك في سبب الاقتران بين هذين الاسمين العظيمين من أسماء الله تعالى. هناك فائدة دكتور محمد لعلك تشاركني الرأي فيها، في قوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات بعد هذه الآيات.
أنا إن أذنت لي قبل أن ننتقل يعني للآية التي تليها في ختام هذه الآية، قول الله تعالى ومن تطوع خيرا، هذا شرط، قال الله فإن الله شاكر عليم.
نعم.
يعني الملاحظ أن هذا الجواب هو في الحقيقة ليس جوابا، وإنما هو كما قال المفسرون دليل على جواب محذوف. ومن تطوع خيرا فإن الله يجزيه بالخير، لماذا؟ لأن الله شاكر عليم.
جميل.
والشاكر والشكور مثل ما تفضلتم فضيلة الدكتور من أسماء الله جل وعلا، فهو يعني شاكر لا يضيع أجر من أحسن عمله، وعليم لا يخفى عليه شيء من أعمالهم. سبحان الله، ذكر هذين الوصفين في ختام الآية في بيان أن الله يجازي من تطوع، لأن ترك الثواب على الإحسان أحيانا إما يأتي نتيجة جحود للفضيلة أو يأتي نتيجة نسيان وجهل بها، فنفاه الله تعالى عن نفسه جحد الفضيلة
سبحانه
وتعالى، ونفى عن نفسه الجهل فقال فإن الله شاكر عليم.
هناك نقطة أريد أن نختم بها يا دكتور محمد، في قوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. قد يسأل سائل ويقول ما سر تعقيب الآية التي تتحدث عن الصفا والمروة بهذه الآية؟ أقول والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وهي فائدة مهمة جدا، اليهود كان من أشد ما كتموا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام. والمعلوم أن مكان الذبح الذي هم به إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أراد وهم بذبح ابن إسماعيل هو عند المروة.
سبحان الله.
فاليهود في كتابهم حرفوا اسم المروة الذي